لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور في السودان، فمحاولة الانقلاب الفاشل قبل نحو شهر من الآن لم تكن سوى الشعرة التي قصمت ظهر الفترة الانتقالية وفجرت الخلافات الخفية بين المكونين العسكري والمدني. دول عدة على رأسها بريطانيا تحاول اليوم أن تدلي بدلوها بين الطرفين، إلا أن المسألة لا تبدو بهذه السهولة. فهل ثمت مخاوف من انزلاق الوضع للأسوأ، أم أن السفينة ستواصل المسير رغم رياحها هذه المرحلة الحرجة؟ للحديث أكثر في نقاش مونتي كارلو الدولية يسعدنا أن نستضيف من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي السوداني مكي المغربي. مرحبا بك أستاذ العزيز.
يا مرحب حبابكم.
والدكتور خطر أبو دياب هو دائما معنا مستشار مونتي كارلو الدولية السياسي، شكرا أو مرحبا بك دكتور خطر.
أهلا أهلا بك والضيف الكريم.
أستاذ مكي، نبدأ معك الحديث بداية وبصراحة، هل كنت تتوقع ما وصل إليه السودان اليوم؟
إجابتي الصحيحة نعم.
بل
ما وصل إليه السودان الآن هو أفضل مما كنت أتوقع. يعني أنا كنت أتوقع سيناريوهات أسوأ من ذلك. يعني تقريبا جيلي الذي شاهد الديمقراطية الثالثة في السودان وعرف الأحزاب السياسية السودانية وعرف التدخلات الخارجية أو استعداد الداخل، actually استعداد الداخل لقبول تدخل الخارج وهشاشة وسيولة الوضع في السودان، يتوقع أنه من السهل جدا أن يكون هنالك تغيير كبير وأن يحدث له اختطاف كبير أو تمزيق كبير. يعني أنا من جيل قبل أن نولد بدأ السودان يوقع اتفاقيات خارج السودان لإدارة الشأن السوداني، مثل اتفاقية أديس أبابا 1972. في حياتي الصحفية التي تقريبا هي لثلاثين عام أو 25 عام، أنا أستطيع أن أحصي لك ما لا يقل عن 20 اتفاقية خارجية في الشأن السوداني وقعت خارج السودان. الشأن السوداني تم التفاوض فيه في كل المدن المجاورة، القاهرة، أسمرة، أديس أبابا، أبوجا، سرت، جمينة، حتى مدن كينيا، مشاكس، اتفاقية منفاشا، لم يبقى لنا يعني حتى المدن مثل يعني يصعب نطقها مثل نانيوكي وناكورو في كينيا، كلها شهدت اتفاقيات سودانية. فأنا أعتقد أنه منذ أن جاءت هذه الحكومة الجديدة وحدث التغيير، وأصلاً حدث التغيير على أرض هشة، أرض يعني فيها استثمار سياسي دولي، ولذلك الحكومة التي استلمت هي أصلاً استلمت بلداً مفتوحة الأبواب والنوافذ لأي تدخل خارجي، وبدلاً من أن تغلق هي النوافذ والأبواب هي نفسها منقسمة إلى اتجاهات عديدة، وهذه الاتجاهات العديدة كلها لديها أبواب ونوافذ.
طيب فلنستمع إلى الدكتور
نعم.
نستمع فقط إلى الدكتور خطار أبو دياب لنعرف بالنسبة للمراقب من الخارج الذي فرح عندما حصل السودانيون على ما حصلوا عليه بعد سقوط النظام السابق، هل كان يتوقع ما وصل إليه السودان أو ما نشهده اليوم في السودان؟
نعم، أنا أشاطر ما قاله الأستاذ من الخرطوم. لا أقول أنني كنت أتوقع الأسوأ، لكن أفترض أن هذه الصعوبات منتظرة، الوضع معقد جدا، السودان بلد شاسع، ومن ناحية أخرى الأحزاب السياسية عرفنا انقساماتها التاريخية منذ خمسينيات القرن الماضي، التدخلات الخارجية كثيفة جدا، وأيضا يعني هناك شهية عند العسكر في السودان لعدم ترك السلطة والبقاء فيها، وعدم قدرة عند المكونات المدنية من التضامن والائتلاف من أجل انتزاع ديمقراطية حقيقية. لذلك أشاطر أيضا القول أنه يتوجب القبول بتغيير تدريجي وعقلاني للوضع في السودان، لأن البلد لا يحتمل، ولأن الانزلاق للأسوأ الذي تكلمت عنه في مقدمتك يمكن أن يحصل في حال أصر كل طرف على موقفه حتى النهاية.
أستاذ مكي المغربي، على من تقع المسؤولية فيما آلت إليه الأمور؟ على المكون العسكري الذي يقول الدكتور خطر أبو دياب أن لديه شهية مفتوحة للعودة إلى السلطة بأي ثمن، أم ربما على المكون أو السلطة المدنية التي لم تنجح حتى الآن في تحقيق أقل ما يريده المواطن السوداني؟
والله أعتقد المسؤولية لا تزال مشتركة، لأنه حقيقة ما حدث في الفترة السابقة على مدى عامين كان أشبه بنكاح المتعة بين الطرفين، وقضى كل منهما غرضه. ما تحقق في السنتين الفائتتين هو حكومة الغالب عليها مدني دون مؤسسات مدنية، يعني تواطأ العسكر والمدنيون على أن يكون هنالك فقط مجلس وزراء جهاز تنفيذي ومجلس سياسي يسيطر عليه العسكر، وأن لا يقوم إطلاقا مجلس تشريعي حتى ولو بالتعيين ومؤقت، ولا تقوم محكمة دستورية. وكل هذه الأجسام عطلت بتواطؤ مشترك، حتى لجنة التمكين أو تفكيك التمكين التي يعني مارس فيها المدنيون ما يريدون من تصفية الحسابات مع خصومهم، اتضح في النهاية أنهم اشتروا من العسكر سمكا في البحر.
نعم.
لأنهم الآن بعد أن أصدروا مئات القرارات اتضح أنه المحكمة العليا تنقض في قراراتهم الواحد تلو الآخر. أعتقد المسؤولية مشتركة ولا تزال مشتركة، ولكن دعيني أقول لك أنه هشاشة الوضع وهذا الزواج المصلحي الذي تم بينهم هو الآن الذي سيقود إلى تسوية مرعية من الخارج ومفروضة عليهم جميعا.
نعم، سنتحدث عنها بعد قليل، ولكن السؤال لك دكتور خطار أبو دياب، بالفعل رغم حالة التوتر التي نلمسها في الشارع السوداني، هناك من يتحدث بأنه لا يوجد أي رغبة خارجية في أن يخسر السودان مكتسباته خلال المرحلة الانتقالية، وأن هناك رغبة قوية من الخارج في أن تواصل أو أن يواصل المركب السوداني مسيرته حتى النهاية. ما هي نوعية التدخلات التي يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه اليوم؟
تكلمت في المقدمة أيضا عن بريطانيا، لكن الزيارة اللافتة كانت زيارة فيلبمان، يعني مندوب الرئاسة الأمريكية للقرن الإفريقي، وهي زيارات تتكرر إلى الخرطوم، وشدد على استمرار التعاون بين المكونين العسكري والمدني، أيضا من الناحية الإقليمية إن كان من ناحية مصر أو من ناحية دول أخرى مؤثرة حتى إثيوبيا. ليس هناك من مصلحة في انفجار الوضع السوداني، لأن ذلك سيؤثر على كل الإقليم. الانتخابات محددة نظريا في 2024، تم تمديد الكثير من الأشياء، لكن لابد الآن بعد هذا اليوم الجماهير الكبير الذي سيكرس غلبة المكون المدني، لكن سيكرس أيضا الانقسام في الشارع السوداني. يمكن لنا أن نفترض نعم أن تسوية جديدة، تركيبة جديدة، ترتيب ما جديد، لكن أي ترتيب من دون تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشعور الناس بأن التغيير أخذ يعطي نتائج سيبقى قصير الأجل.
تحدثنا دكتور خطر أبو دياب عن الزيارة البريطانية، وذلك السؤال لك أستاذ مكي المغربي، وذلك لورود معلومات تتحدث فعلا عن تحقيق اختراق بريطاني حيال هذه الأزمة بين الفريقين المتخاصمين.
نعم صحيح، فيلتمان وأمريكا ترمي بثقة لها في الداخل السوداني، لكن أنا أعتقد أن هناك تنسيق بريطاني أمريكي. أمريكا عندما تتدخل دائما يعلو الأمن في أجندتها، وتتواصل مع المنظومة الأمنية وتستفيد من هشاشة الوضع لإملاء اتفاقيات أكثر وأكثر حول مكافحة الإرهاب، وحتى تصل إلى قواعد عسكرية أمريكية في السودان، فهي دائما تأتي للمكونات الصلبة. المكونات المرنة في السودان، النقابات والشباب والأحزاب السياسية، أعتقد أنها وبتنسيق بريطاني أمريكي أيضا، والواجهة التي يستخدمانها سويا هي ترويكا. يعني عندما يقال ترويكا هي اسم العمل البريطاني الأمريكي في السودان، توجد دولة ثالثة وهي النرويج من ضمن الترويكا، لكن هي الآن الترويكا تعمل والتفرقة المتوقعة ستكون بوساطة من الترويكا، هذه التسريبات التي جاءتني، لكن هذه التسوية تم طبخها في مطبخ بريطاني، وهي أصلا سلمت من قبل وأدخلت في الثلاجة وجمدت، ينتظر العسكر والطرفين المدنيين المتصارعين ما نسميهم في السودان قحط ألف وقحط باء. قحط هي اختصار هو الحرية التغيير، ينتظران سخونة المشهد لإخراجهما وإدخالها في الميكروويف ثم تقديمها للشعب السوداني. ولكن كما قال خطار أبو دياب، إذا لم يثمر هذا تحسين في الأوضاع الاقتصادية ستفسد الطبخة مجددا وستتكدس الشوارع إن لم تنقسم الأقاليم السودانية للأسف وتقطع فيها الطرق ويحدث ما لا تحمد عقباه.
دكتور خطار أبو دياب، ما دور ربما فلول النظام السابق في تأجيج الوضع في الشارع خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب الأخيرة؟
اليوم مثلا قرأت أن شبكة فيسبوك الشهيرة علقت حسابين كبيرين، حساب تابع أو مشكوك بتبعيته لقوات التدخل السريع للجنرال حميدتي، وحساب لأنصار الرئيس البشير. نعم، ربما يقال أن أنصار الرئيس البشير المخلوع هم الذين من أبرز المتحركين من أجل العودة العسكرية، من أجل النظام العسكري. نحن أمام تخبط في الموضوع، كما قلت الانقسامات عميقة بالرغم من غلبة لمن يريد المكون المدني. في مطلق الأحوال التدخلات الخارجية موجودة، روسيا أيضا تريد قاعدة في الخرطوم، السودان ليست، الصين ليست بعيدة عن جنوب السودان وعن محاولة التأثير. إذا لم يتم ضبط الوضع في الخرطوم، نعم مع الذي جرى في الشرق هناك مخاطر جديدة بانقسامات سودانية من الشرق إلى الغرب، كل هذا ليس في مصلحة السودان، مصلحته بالطبع إيجاد تسوية ولو عرجاء من أجل تسيير الوضع نحو الأفضل،
تسيير الوضع حتى موعد الانتخابات الذي يبدو بعيدا إلى حد ما.
نعم، لا يتوجب ربما تفكير بآليات معينة لتفاهمات تعجل بالانتخابات. نعم. إذا كان هناك من إرادة سياسية.
دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للأستاذ مكي المغربي الكاتب والمحلل السياسي من السودان، شكرا لكم.
شكرا.
عفوا.